الرحمن الرحيم. لماذا نتعلم العلم؟ نتعلم العلم.
هناك في هذا العصر ردة عن السنة والأصالة، وهي متمثلة في جيش من العلمانيين الذين أقطع وأقسم غير حانث إن شاء الله أنه لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لقاتلوه مثلما قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا
نتعلم العلم؟
لماذا؟ لابد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين، ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم.
العلماء،
نحن في أمس الحاجة إلى جيش من العلماء يزول عن السنة وعن حياض السنة.
العلماء،
إن العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة.
نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
شبهات.
مثل هذه الشبهات يثيرها هؤلاء العلمانيون على السنة سندا ومتنا، ثم يزحفون من تحت هذه الشبهات لهدم السنة جميعا.
شبهة
تفكير الأصحاب بتحريم النفاق.
شبهة
شرح الصدر بنفي عذاب القبر.
شبهة
مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا.
شبهات.
قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث. في الحديث يا مفترق.
دفاع عن السنة.
السنة واسعة جدا، لأن هي الأدلة التفصيلية وهي البيان لكتاب الله عز وجل. فإن لم يكن هناك جيش يدفع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في أيدي الناس شيء.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان لماذا نتعلم العلم، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الأول بحمد الله تعالى في شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في شرح الكتاب، فهناك مقدمة ضرورية، وهي لماذا نتعلم العلم ولماذا نهتم بكتب الحديث. هناك في هذا العصر ردة عن السنة والأصالة، وهي متمثلة في جيش من العلمانيين الذين أقطع وأقسم غير حانث إن شاء الله
أنه لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لقاتلوه مثلما قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سلموا بالوحي الذي جاء به. هؤلاء دخلوا مع المسلمين في معركة مثل سائر الجيوش، إذا أرادوا أن يزحفوا أطلقوا القنابل، قنابل الدخان، حتى يعكروا الجو، ثم يزحفون من تحت هذا الدخان إلى المواقع التي يريدون غزوها. هذا الجيش من العلمانيين أطلق سحب الدخان على السنة، وأتى بكل نقيصة أجاب عنها العلماء إجابات وافية، وأطلقوها شبهات على أقوام لا يعرفون شيئا عن السنة، فانطلت كثير من هذه الشبهات على كثير من المسلمين بكل أدب، بل وعلى بعض الذين ينتسبون إلى هذه الصحوة. وأذكر لما كانت جريدة النور تصدر مقالات هذا الغلام البيطري الجاهل الذي كان يكتبها تحت عنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ونحن نعلم أن أكثر الناس مغرم بالعناوين، يحفظون العناوين وينسون المضامين. لذلك كان هذا الكاتب المخذول موفقا في اختيار العنوان لما يريد هو، لما قال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، نسى الناس ما قاله هذا الكاتب المغبون وحفظ العنوان. وهذه طبيعة العناوين، الإنسان كلما عنون بعنوان يدل على المضمون كان موفقا، وإلا فالعناوين المبهمة لا تؤدي الغرض. يعني مثلا السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه إسبال الكساء على النساء، فأنا لو سألته بدون ما تطلع على الكتاب إيه يا ترى موضوع الكتاب، هتقول لي حجاب المرأة المسلمة والجلباب وش كده، إسبال الكساء على النساء. لكن السيوطي إذا تكلم عن قضية مختلفة تماما، وهي هل يرى النساء الله عز وجل في الجنة كالرجال أم لا. مثلا في المعاصرين الشيخ أبو بكر الجزائري لما كتب إلى التصوف يا عباد الله، كان هدفه أن يشتري المتصوفون هذا الكتاب، يظن المتصوف إلى التصوف يا عباد الله يقول لك ده دعوة إلى التصوف، فيأخذ الكتاب ويفاجئ أنه بينزل التصوف، غير دقيقة. ليه؟ لأن المتصوف الغارق في التصوف إذا أخذ الكتاب وقرأ فيه عكس ما يعتقد رماه، لكن سيرغب عن هذا الكتاب كثير من الذين ينبغي أن يتحصنوا ضد التصوف، فلا تزال العناوين أنساب الكتب. فلما هذا الكاتب عنونا مقالاته التي نشرها فيما بعد بهذا العنوان تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، ورد عليه كثير من المشايخ وأتوا على بنيانه من القواعد، تألم الرجل وانزعج أن الذين ردوا عليه أو هاجموه لم يقرأوا الكتاب، وقال ينبغي أن يقرأ الكتاب ثم تردون عليه. فنحن نقول لا يقرأ الكتاب إذا وضع الحكم في العنوان، لا نقرأ الكتاب ولا نحتاج إلى قراءة سطر واحد الكتاب طالما وضع حكم المسألة في العنوان، مش هو في العنوان قال بتحريم خلاص، أنا لا أحتاج إلى قراءة سطر واحد. يعني مثلا لو أنت رأيت غلافا عند أذاعة الكتب مثلا غاية المنى بتحريم الزواج واستحباب الزنا مثلا، يعني طالما ان في كتاب مسجوع بهذا العنوان، انت محتاج انك انت تقرا سطر في الكتاب. اذا كان قال لك بتحريم الزواج واستحباب الزنا، انت لا تحتاج انك تقرا سطر واحد. وانا وضع الحكم في العنوان. في ابان نشر هذه المقالات وتكلم الكاتب عن مفهوم المخالفه في مقال، وتبين ان الرجل جاهل فعلا بالاصول مع كثره استخدامه لكلمه الاصول، كل سطرين يقول لك كما هو مقرر في الاصول. وهذه يعني سلاح يتقي به ضربات الناس وبعدين يموه على الجهل ان الرجل فعلا بينطلق من اصول ثابته. لما تكلم عن مفهوم المخالفه، لان العلماء لما تكلموا في مساله النقاط احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. ومعروف ان الحكم اذا قيد كان الحكم للقيد، ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه. اذا قيد حكم بقيد ما ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح. فتقييد الولد بوصف الصلاح يثبت الوصف للصلاح وينتفي عما عداه. يعني يبقى اذا الولد الفاسد او الولد الصالح او الفاسق لا ينفع والده طالما قيد الحكم بوصف. فولد صالح لو قال ولد وسكت ولم يقيده بوصف لدخل فيه كل ولد سواء كان صالحا او فاسقا او فاسدا الى اخره. لكنه طالما قيد الوصف بالصلاح فثبت الحكم لهذا القيد وانتفى عما عداه. فاذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى النهي إنما هو وصف للمحرمة وينتفي عما عداه زي المرأة اللي هو الحلال التي لم تحرم. فده العلماء يسموه أخذ الحكم من مفهوم المخالفة. عارف الكلام له ظهر وبطن. الظهر اللي هو ظاهر الكلام الذي يوضع الكلام والأجل نحن نسميه المنطوق، وبطنه بطن الكلام اللي هو عكس الظاهر. يعني قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق فاسق بنبأ فتبين. فإن جاءك عدل بنبأ فلا عليك ألا تتبين. يبقى منطوق الكلام إن الفاسق نتبين صدره. طب عكس الكلام بطنه إن العدل لا تتبين، خذ منه الكلام. فالرجل قال انهم بيحتجوا بمفهوم المخالفه: لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس قفازين. اذا المراه غير المحرمه تنتقب وتلبس قفازين. قال بقى انا ساوري عليكم اشكالات طالما بتحتجوا لهذا القاعده، ساوري الاشكالات. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. يبقى ممكن اكله ضعفا واحدا بمفهوم المخالف؟ مش كده؟ قال لك: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اذا فيه رفث وفسوق وجدال في غير الحج. قال لك: انت اذا احتجبنا بمفهوم المخالفه احنا سنورد عليك مثل هذه الاشكالات. يبقى اذا مفهوم المخالفه لا يحتج به. ونحن لا ننسى ان مفهوم المخالفه ليس متفقا على حجيته، لكن الراجح انه يحتج به. لكن الذي غفل عنه هذا الكاتب، وجاء صاحبي وده محل الشاهد، رجل يعني كنت اظن من اهل التحري والتثبت، لما قرا بقى المقاله اللي كان فيها مفهوم المخالفه جاء وقال لي: الرجل اليوم كتب مقاله قويه جدا واتى بادله قويه على ان مفهوم المخالفه لا يعمل به. ما هي الأدلة القوية؟ أتى بآية البقرة، أتى بآية آل عمران: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، البقرة عفوا. وأيضا أتى ب فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأتى أيضا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إن لم يريدنا تحصنا إذا نكرهن على البغاء، ما هو ده بقى فصل الكلام. فلما يكون واحد من شباب الصحوة المتعصب ينطلي عليهم في هذا الكلام، معناه ساقط بميزان العلماء، لأن العلماء يقولون إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، وهي القاعدة التي جهلها هذا البيطري، ما عرفها. إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني إيه؟ يعني العرب كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالفعل، كان هذا واقعهم وغالب فعلهم، خلاص. فنزل الكلام تنبيها على غالب الفعل، يبقى مفهوم المخالفة مهدر مش مقصود. مفهوم المخالفة في هذه الحالة غير مقصود البتة، إنما خرج الكلام على غالب فعل الناس، على غالب فعل الناس. فإذا خرج الكلام، إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، مثل هذه الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فلا يقولن قائل إذن الربا البسيط يجوز والمركب لا، نقول له لا، لأن العرب كانوا يأكلون الربا مركبا، فقال لهم لا تأكلوا الربا مركبا. نزل الكلام على فعلهم، يبقى مفهوم المخالفة هذا. وكذلك ولا تدريوا فتياتكم على البغاء، كانوا هم بإثياء هذا كان فعلهم بالفعل، فقال لهم لا تسيروا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها شاهد بإذنه غير رمضان، فكلمة شاهد خرجت مخرج الغالب. ليه؟ لأن الزوج إنما يحتاج زوجته وهو شاهد حاضر، لكنه إذا سافر بلاد ضرة إيه بقى لماذا يمنعها من الصيام؟ فلما كان غالب حاجة الرجل للمرأة إذا كان شاهدا وإذا كان حاضرا قيل لها لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، فخرج الخيل مخرج الغالب. وإلا إذا سافر الرجل وقال لامرأته لا تصومي وأنا غائب لا يحل لها الصيام، لا يحل لها الصيام لو نص على ذلك، لو نص على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا فاتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طب افرض الرجل، افرض ان هي هجرت فراش الرجل بالنهار، وكلمة باتت تدل على الليل، وحتى تصبح يؤكد ان المسألة بالليل، لان داعي هذا الفعل لا يكون الا ليلا عادة، فجاء النص وجاء الكلام عليه. وإلا فإن المرأة لو هجرت فراش زوجها نهارا لعنتها الملائكة أيضا إذا طلبها زوجها، إنما نص عليه الصلاة والسلام على الليل أن داعية الفعل لا تكون إلا ليلا. هو ده معنى أن الكلام يخرج مخرج الغالب، فإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلما شباب الصحوة ومن كنا نظن أن في التحري يمكن أن ينساق وراء مثل هذه الشبهات التي تشبه الدخان في الحروب، مثل هذه الشبهات يثيرها هؤلاء العلمانيون على السنة سندا ومتنا، ثم يزحفون من تحت هذه الشبهات لهدم السنة جميعا. إذن نحن في أمس الحاجة إلى جيش من العلماء يذود عن السنة وعن حياض السنة، وإنما كان الهجوم على السنة لأكثر من سبب. أولا القرآن لا يستطيع أحد أن يطعن في لفظه ولا يدعي فيه نقصانا أبدا، والقرآن له جلال عند الناس، أي واحد يقترب من القرآن يكلوه، ولأن القرآن نقل بالتواتر بأعلى درجة التواتر العام،
نقل الجيل عن الجيل عن الجيل. إنما السنة أكثر أحاديثها أحاد، يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة ممن لم يبلغوا حد التواتر. ثم وضع الكذابون من الأحاديث ما لا يعلمه إلا الله فشككوا. إيش عرفت؟ قد يكون هذا مما وضعه الكذاب وأنت لا تدري. فاختلط الغش والسمين، وأكثر الناس لا يعلمون جهود المحدثين في هذا الباب فينطلع عليه مثل هذا الخوف، ثم يستندون إلى أن الناس غير معصومين في النقل فيمكن أن يخطئوا ويجيب لك أحاديث فعلا في البخاري ومسلم أخطأ الرواة فيه، يقول لك مثلا أخطأوا هنا، لما لا يخطئوا في هذه اللفظة لا سيما وهي تخالف المعقول والمنقول والمتواتر والقواعد العامة وعفايه يتركب لك الدنيا. وأكثر الناس لا علم له بهذا الواقع فبتنطلع عليه الشبهات. السنة واسعة جدا لأن هي الأدلة التفصيلية وهي البيان لكتاب الله عز وجل، فإن لم يكن هناك جيش يدفع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في أيدي الناس شيء. إن العلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. أخطر مرض معلن حتى الآن هو مرض الإبن، ومرض الإبن بيصيب الجهاز المناعي الذي معناه أن أي مرض مهما كان دقيقا وتافها يمكن أن يقتل الإنسان إذا أصيب الجهاز المناعي. فالعلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة، وبقاء هذه الأمة حية حتى الآن معجزة. كون الأمة دي ما زالت حية ولم تمت مع ضعفها وكثرة أعدائها هذه معجزة أنها لم تمت، وهذا أمل أن الله عز وجل هو الذي يبلغها بعينه وهو الذي يرعاها. لكن لا بد أن نقوم بما أوجبه الله عز وجل علينا من حفظ الدين، ولا يكون ذلك إلا بتعلم العلم. هذا الغلام البيطري نشر كتابا أيضا، كل كتب يا أخي عليها علامات الخذلان، خذلان. شوف أول كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النصارى، ثاني كتاب شرح الصدر بنفي عذاب القبر. شوف الاسم عامل زي غاية المنى، ها، بتحريم زوجة أحباب الزنا، مفروش عن بعض. ده بقول شرح الصدر بنفي عذاب القبر. وثالثة الأساسي كتاب تبصير الأمة بحقيقة السنة، ذهب فيه إلى أن السنة لا تثبت إلا من حيث الجملة، إن في حاجة اسمها سنة بس. واتهم أبا هريرة رضي الله عنه بالكذب مثل أسلافه من الروافض زي محمود أبو ريا وهؤلاء الناس. ثم لما جاء الدور على البخاري شيخ المحدثين قال إن البخاري لم يكن يدري شيئا في الحديث. في الحديث يا مفتري، في الحديث ده انت لو قلت مثلا في بويه لا يعرف أن الفاعل مرفوع لحصبوه بالحجار، وهو مؤسس العلم ده. ده لم يقول إن البخاري لا يعرف شيئا في الحديث، أستاذ الدنيا نتيجة وحده الإمام الكبير العلم البخاري الذي إذا ذكر الحديث وضع البخاري كما يقول ابن قعد لما كان يذكر البخاري عنده، كان يقول ذاك الكبش المطاح. كبش المطاح يعني إذا خبط واحد راس ينيمه على طول. دي معناها إيه؟ لا يثبت له أحد في باب المناظرة، زي الكبش كده لا يغلب. فيأتي بأحاديث هو الذي ساء فهمه لها، لأنه جاهل ما طال عطال العلماء ولا جث بركبه بين يدي العلماء، ويأتي بأحاديث العلماء كلهم قرروا معناها فيأتي فيقول هذا المعنى مرغوب عنه، ويأتي هو بمعنى في غاية الغرض. لأجل أن تمر مثل هذه السموم في اخر صفحه في الكتاب على الجلد كده من الخلف كتب بقى الناياشين بتاعه، جاب صورته وبعدين كتب بقى ايه الشهادات التي حصل عليها، واعلى شهاده حصل عليها ان هو معاه دكتوراه في السموم، وفعلا بيمارس تخصصه على اعلى مستوى، فعلا دكتوراه في السموم، وهو فعلا عنده دكتوراه في السموم بالفعل. وبعدين يقول لك واحد تخرج معيدا في كليه الطب البيطري، ثانيا حضر الماجستير، رابعا اخذ الدكتوراه. ايه الموضوع ده؟ فان اي واحد دخل في سلك الجامعه ولازم يمر بالمراحل دي، لكن هو لازم يعملها واحد اثنين ثلاثه اربعه، لان اكثر الناس بيغره مثل هذه الناشين حتى لو كان في غير تخصص. يعني المفروض الرجل ده ما يطلعش من الجريمة. ايه اللي دخله في وسط العلم؟ ليه؟ ليه طلع من الجريمة ودخل في وسط العلم الشرعي وكتب؟ ليه؟ لما يقال انه كان معيد في الطب البيطري وماجستير في الطب البيطري ودكتوراه في الطب البيطري، طب لحد كده ليه يكتب في العلم؟ ما هو لحد كده هو غير مؤهل انه يمسك قلم بايده ويكتب في العلم الشرعي. وبعدين يقول لك ايه؟ عين فورا ومحطط فورا نقطتين، وخلال بقرار وزاري ومحطط لك نقطتين كانه قرار سماوي كده، وخلال عضو باللجنه الثلاثيه للسموم. برضه الحج دلوقتي برضه ايه العلاقه بينه وبين العلم الشرع حتى الان؟ اخذ ماجستير في الفلسفه، برضه الحج دلوقتي برضه ايه علاقته بالعلم الشرع؟ احنا كنا منتظرين بقى يقول معاه ماجستير في الشريعه ودكتوراه في الشريعه واخذ دبلومه في مش عارف في الشريعه والبتاع. الشيء الوحيد اللي هو اخذه قال لك ومعه دبلوم في القراءات. طب دبلوم في القراءات برضه ايه اللي دخل في العلم الشرع حتى النهارده؟ لكن اكثر الناس لا يقرا. فلما يشوف بقى 10 15 من النياشين يقوم يختار فكر الرجل ده على فين؟ مثل كما يعني يذكرون في صاحب الهر. صاحب الهر واحد شاري القط ودخل السوق، فواحد قال له ما هذا السنو، والتاني قال له ما هذا الهر، والتالت قال له ما هذا الهجاب، والرابع قال له ما هذا السنو، ها، والخامس قال له ما هذا الخيطل. قال فقال كل هذه الاسماء اكيد ثمنه غالي. فدخل السوق وبيعرضه للبيع فأصاب درهما واحدا فرماه ضجرا وقال قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غناءك. هو كان على برضه كده ما أكثر ما يشينه وما أجهله في هذا العلم، لكن كما قلت أكثر الناس أسير العناوين. تعال على لافتة الدكتور زميل الجراحين في بريطانيا ومش عارف ايه والنمسا وساعة مش عارف ايه ساعة تنصر زميل الجراحين وبتاع مش عارفين ومعاه دبلومة كذا ورئيس شرف كذا وعضو شرف كذا ومش عارفين. الناس ما يبص للاسم وتحتيه ثلاث اربع سطور دبلومات ونياشين وعضويات والكلام، يقول لك اكيد الراجل ده يعني لف كتير وعنده خبره والكلام ده. لما تقرا مثل هذا كله وتقرا اعتراضاته على الاحاديث تنشد قول الشاعر أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللذيذ. والإنسان يبكي غربة العلم والعلماء، إن مثل هذا الإنسان يصنف ويكتب قلما ولو كانت هناك لجنة لكبار العلماء ما ظهر أمثال هؤلاء الجرذاء أبدا. يعني جمعية الرزق بالحيوان لها صلاحيات أكثر من لجنة كبار العلماء، هذه حقيقة. الدكتور أحمد شفير جراح الجهاز الهضمي وهو في مجال الطب أحد المهرة المعدودين، لما قال إنه اخترع دواء للروماتايد وعالج بعض المرضى بدون ما يمرر الدواء على لجنات وهيئات عالمية لم يمنعهم شهرة الطبيب ولا مكان العلم ولا كثرة أبحاثه من أن يوقفوه عن العمل، وأوقفوه عن ممارسة العمليات وأغلقوا له العيادة وقدم لمحاكمات. ليه؟ قال لك أرواح الناس مش لعبة. رجل يعمل دواء من غير ما ياخد تصريح فيه تصريح عالمي، يبقى ده تعريض أرواح الناس للخطر. طب وتعريض دين الخلق للخطر ده ما يسويش حاجة؟ لا يسوي شيئا. رجل يكتب يقول إن البخاري لا يدري شيئا عن الحديث، قال ولكن المأساة العظمى في أمتنا أنهم يأخذون الدين تبعا لشهرة الرجال، ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم. هو ده كلام. طيب إيه بقى المبادئ العقلية عنده؟ قال إن في البخاري ومسلم أكثر من 40 حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الأحاديث المكذوبة إيه؟ قال لك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. قالها إلا بحقها. قال هذا الحديث مخالف للقرآن. طب فين المخالفة؟ قال لك قال تعالى لا إكراه في الدين. فليه يقاتل الناس طالما لا إكراه في الدين؟ وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتكتب ربنا اللي خلف من شاء فترك حرية الاعتقاد للناس، أليه يقاتله؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال لك أفأنت تكره، فكيف يحل القتال؟ الكلام ده ممكن ينطلي. وكثير من الناس قد لا يجد جوابا ابدا وهو محتار، لكن من كان عنده اثاره من علم علم تهافت مثل هذا الاعتراض، وانه لا يرقى الى باب الدليل، انما هي شبهه تزال بالبيان وليس الدليل. النبي عليه الصلاه والسلام قال امرت ان اقاتل الناس. الناس ثلاث: مشرك صر، ومؤمن او مسلم، ومنافق. خلاص. فالناس المقصودون في الحديث لا بد ان يكونوا يا الثلاثه يا واحد من الثلاث. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خلاص. فإذا أسلم الرجل يبقى دخل تحت الحديث، يبقى طلع صنف. خلاص. فإذا نافق وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان يبطن الكفر، يبقى يدخل تحت الحديث. جميل. إذن من الذي بقي؟ المشركون. إذن الناس في هذا الحديث هم المشركون. ويبقى لفظة الناس هنا لفظة عامة أريد بها الخصوص، لفظ عام مخصوص، كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج. الناس كل الناس ولا المسلمين فقط؟ مع إن طبعا الناس لفظ عام ومحل ذلك واللام كمان فيفيد العموم، ومع ذلك فالكل يعلم أن المقصود بهذه الآية هم المسلمون دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحج البيت بعد العام مشرك. خلاص. فممكن اللفظ يكون لفظ عام ومعناه خاص، وممكن يكون لفظ عام ومعناها عام، كقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فجميعا من صيغ العموم، ودي كمان الناس محلها بالألف واللام من صيغ العموم، فدي عمومان في السياق فيفيد استغراق البشرية كلها. إذا قسمنا الناس للثلاث أقسام دول وعرفنا أن القتال غير متوجه لمن آمن، وبعدين هو غير متوجه لمن نافق، إذن يبقى هذا الخطاب موجه إلى المشركين. وقد جاءت رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين. في إشكال في هذا الحديث؟ في أي إشكال فيه؟ إذا سلك مسلك أهل العلم، وقد نص أهل العلم على ذلك، وهو كلام موجود في الكتب، لكنه مغبون، مغبون إجحاد عن كلام العلماء، وعارض السنة بكتاب الله عز وجل. والإمام أحمد يقول: إن من علامات الزيغ أن تعارض السنة بظاهر القرآن، أن تعارض السنة بظاهر القرآن، دي من علامات الزيغ. زي الجماعة اللي ردوا حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بقوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك واحد ميت والثاني بعيه، هو مات ليه يعذب ببكاء أهله عليه؟ مع إن البخاري رحمه الله بين ولفت النظر إلى أنه لا تعارض بين الآية والحديث، فقال: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وبعدين حط بقى حتة الفقه بقى: إذا كان ذلك من سنته. يبقى خلاص أجيل التعارض بقى من الآية، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا يحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. طب ما هي دي زي برضه الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني هيشيل ذنوبه وذنوب غيره كمان. ليه؟ ذنبه لأنه ضل، وذنب غيره الذي أضله، فده مناسب. يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تعارض بينها وبين قول عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، لأن البخاري قال: إذا كان ذلك من سنته، يعني وصى بذلك. قال: إذا نمت القمه شق الهدوم وتفكوا التراب وحدثوني إن أنا ميت مثلا، يعني، وإن أنا ما متش فطير، كل الناس تعرف إن أنا كنت غالي، اعملوا كذا وكذا وكذا ووصى. يبقى في هذه الحالة يعذب. إنما إذا قال: لا تفعلوا وأنا بريء مما تفعلون، وقد تبرى وهو حي، مهما فعلوا من معصية فلا تزر وازرة وزر أخرى. كلام مستقيم وكلام جميل، وكده تلتحم الآيات مع الأحاديث، لأن السنة جاءت بيانا للقرآن، لا تعارض. البيان لا يعارض المجمل، المبين لا يعارض المجمل، إنما جاء المبين ليبين إبهام المجمل. فلما يثير بقى النفع والغبار ويعملوا تعارض ما بين السنة والقرآن، وبعدين يطلعوا بالنتيجة الآتية، يقول لك القرآن قطعي والسنة ظنية، فإذا تعارض القطعي مع الظني يقدم الإيه؟ القطعي. وحديث آخر برضو استدل به على إن البخاري لا يثقف، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فنسي، فلم تلد منهن إلا واحدة وولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. حد في مشاكل؟ حد حاسس إن في مشاكل كده فيه؟ هو المغبون ده طلع منه شوية مشاكل. المشكلة الأولى قال لك إن كيف لنبي من أنبياء الله أن يشترط على الله؟ في الاشتراط قال لك يشترط عليه أن النساء يلدن ذكورا وليس إناثا، لأنه قال لك 100 فارس يقاتل في سبيل الله، إيش عرفت؟ انت بتقول نقص فارس، وطبعا المرأة لا تقاتل، ممكن تطلع امرأة يا اخي انت ليش عرفت بقى لحسيت تحتلت رجال عشان كل يوم فلسان، يبقى ده اشتراط على الله بين المرجوان، وطبعا مش ممكن النبي يشترط على الله يبقى الحديث مكذوب. نمرة اثنين، ان هل يعقل ان في نجم من الانبياء يجي كده في وسط الناس ويقول انا ناوي اعمل لنادي كذا وكذا وكذا يا جماعه ومش عارف ايه الكلام ده؟ قال لك الكلام ده ينافي الحياء، والكلام ده هو مش ممكن، ده الانبياء اللي هم الذين علمونا الحياء، يبقى ايه ده الحديث ده مكذوب؟ مش ممكن يقول النبي ما عندوش حياء؟ واخد بالك؟ وبعدين نقطه مهمه جدا ومحطوطها لبن قتيم، ازاي يوم واحد يكفي ان نبي ياتي 100 امراه؟ وبعدين هو في حيل يجيب 100 امراه يمر عليهم؟ شوف هذا العلمين يستكثر شيء على نبي مؤيد من الله، نبي مؤيد من الله، نبي عليه الصلاه والسلام كما قال انس رضي الله عنه اوتي قوه 40 رجلا، اوتي قوه 40 رجلا. ولما يكون نبي مؤيد من قبل الله ايه المشكله اللي فيها؟ وبعدين بيقول وبعدين عن أي ريك وبعدين قال يعني انتبه فإنه مهم جدا، وحتى طالب من قصير ايه بقى اللي مهم جدا؟ قال لك ان يوم واحد يكفي للعملين. فشوف يا اخي لما يضطرنا هذا المجهول ان احنا احيانا نتكلم كلام صريح لرد مثل الفرية النكراء، فكذلك العالم كل مكان رأس ماله كبير في الفقه والحديث والتفسير واللغة والكلام ده، كل ما يشرق ويغرب ويسحب الأدلة من هنا وهنا وهنا ويجمع. يعني ابن القيم رحمه الله يقول في سورة يوسف 1000 فائدة، 1000 فائدة. ولما جاء يرد على الجهمية قال أما شبهتهم الأولى فالرد عليها من 150 وجهة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 150. لما يرد عندهم الجهمية عندهم شبه كثيرة، يمكن الشبه الأولى الرد عليها من 150 وجه، قل لي بقى الجهمية يفتحوا أي باب إذا كانت حمرد عليهم من 150 وجه؟ إذا ما نفعش الأولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى الخامس، ما نفعوش يبقى كلهم على بعضهم. عالم رأس ماله عالي فيجيب بالشعر على كلام للعرب على كلام للفقهاء على مش عارف ايه الكلام ده، وتجد عنده ثراء زي صاحب رأس المال العالي، حب يعمل مصنع هنا يعمل ومصنع هنا يعمل ويفتح معارض وبتاع، غير راجل رأس ماله 10,000 جنيه، قال لك نجيب شوية بقى جبنة وشوية مش عارف ايه وشوية ده وماشي كده على قد مش عارف. يا عم ما تستحلف فرع تاني بقالة برضه يقويك وبتاع يقول لك منين؟ ده انا يلوز فرع يلوز عشان للارصد، راس ماله ضعيف فمش قادر يمشي. كذلك العالم او طالب العلم لما يكون راس ماله ضعيف تجد حجج متهافته وغير مقنعه، فيفتح الكتاب يلاقي شيخ الاسلام عمال يشرق ويغرب ويبشر وبتاع، فيقعد يحلم ايه من ساعه كده هو قاعد على المكتب يقول يا سلام روح لشيخ شيخ الاسلام كده وامسك بقى ده هو احطه كده ونظر ده واشحن ده واعمل ده وخلي ده ويرفع كده نص السنه واخذلك، وفي الاخر يلاقي ناس قاعد على المكتب ما عملش حاجه، مرت عليه 10 سنوات ولا يستطيع ان يحرر مساله فرعيه. ينفع الكلام؟ يعني 15 سنه اذا اردنا ان نقول كوادرنا المتميزه كم واحد، قد تفاجئ ان القاهره الكبرى ما فيهاش 10، واقصد بالكادر المتميز اللي هو يقف ما فيش حد يعرف يتصرف مش قادر يمشي. كذلك العالم او طالب العلم لما يكون راس ماله ضعيف تجد حجج متهافته وغير مقنعه، فيفتح الكتاب يلاقي شيخ الاسلام عمال يشرق ويغرب ويبحر وبتاع، فيقعد يحلم ايه من ساعه كده وهو قاعد على المكتب يقول يا سلام روح لشيخ الاسلام كده وامسك بقى ده هو احطه كده ونظر ده وامسحن ده واعمل ده وخلي ده ونرفع كده نصر السنه واخذلك، وفي الاخر يلاقي ناس قاعد على المكتب ما عملش حاجه، مرت عليه 10 سنوات ولا يستطيع ان يحرر مسألة فرعية. ينفع الكلام؟ يعني 15 سنة اذا اردنا ان نقول كوادرنا المتميزة كم واحد، قد تفاجئ ان القاهرة الكبرى ما فيهاش 10، واقصد بالكادر المتميز اللي هو يقف ما فيش حد يعرف يكسره يبقى ده يدل على ان احنا ما طلبنا العلم بطريقه صحيحه. لماذا نطلب العلم؟ لان احنا في معركه الزوج عن السنه والدفاع عنها. لما واحد يجي يقول لك ان البخاري فيه حديث موضوع، تعرف ترد عليه؟ ما تعرفش. كل اللي تقدر تقوله ان العلماء اجمعوا على صحه صحيح البخاري، بس عشر اكثر من كده، وان البخاري قال انه التقى اصح الصحيح ووضعه في كتاب. هو ده قصارى اللي انت تقدر تعمله. لو هو ماكر بقى يقول لك يا سيدي ما هو الدار قطني تعقب البخاري وعارض البخاري، وابو حاتم الرازي برضه عارض البخاري في احاديث كذا وكذا وكذا، بل ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري وما فيش حد عمل في البخاري زيه، فيه بعض الاحاديث اقر فيها بالغلط في صحيح البخاري زي حديث المعراج لسراء المعراج. أخطأ شريك بن عبد الله بن أبي نمر راوي الحديث عن أنس مالك في عشر مواضع، والحظ ما حدث جد المواضع اللي غلط فيه، قال لك مش ده البخاري. فما تقول ليش أجمع العلماء، فالحديث ده غلط في البخاري، هتقول له لا مش غلط، يقول لك وما يؤمنني أن يكون غلط مثل غلط الحديث اللي ابن حجر أقره. فأنت لا تستطيع أن ترد على أمثال هؤلاء إلا ردا مجملا لا ينفخ في سوق البحث. يبقى إيه الحل؟ إنك أنت تكون ماهر ومتمثل وعارف بقواعد أهل الحديث. علماء الحديث لهم منة في أعناق المسلمين، لكن بكل أسف نحن الآن في زمان هضم حق أهل الحديث واتهمهم بالغباوة، وإن هم لا يفقهون شيئا في الحديث إلا نقل الأسانيد فقط. حتى قال قائلهم في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، قال إن المحدثين والفقهاء زي البنا والمناوي. من المهندس العبقري الكويس اللي احنا بنقول الله الله عليه، اللي بالأول بيقول له خد يا معلم الصوبة، ولا اللي مسك الصبع عمال يعدلها؟ قال لك المحدثين هم العامل اللي بيلون الصور، والفقهاء هم البنا بقى. يعني طلع المحدث عين كل شغلته يقول خد الصبع يا معلم بس، يعني عنده عضلات بس لكن ما فيش مخ. هو ده قدر المحدثين، وهو ده جهد المحدثين. هذه المجالس عقدناها لنبين أن أفضل الفقهاء هم المحدثون، وسنبين ذلك بالبرهان لا بالدعوة، وأن أهل الحديث شامة لا يستطيع الفقيه أن ينتفع بالسنة إلا من خلالهم، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يؤخذ حكم شرعي من حديث ضعيف. طب الفقيه الصرف ملوش علاقة بالتصحيح والتضعيف. إذا قلنا العلوم تخصص، المحدث يؤخذ علمه في الحديث، والفقيه يؤخذ علمه في الفقه، والمفسر يؤخذ علمه في التفسير، والرجل النحو يؤخذ علمه في النحو، يبقى الفقيه قبل أن يأخذ الحكم الشرعي من الدليل يسأل المحدث أثبت هذا الحديث فنأخذ الحكم منه أم لا. إذا المحدث فتح له الإشارة الخضراء، أيوة صحيح، يبتدي الفقيه يستدل. يبقى دور المحدث، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء، دور المحدثين أسبق من دور الفقهاء. انت بتلف عندك صحيح البخاري مطبوع في مجلد، هل تعلم كم سنه صنف البخاري رحمه الله هذا الكتاب؟ في كم سنه؟ في 17 سنه. 17 سنه هذا الامام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يمر فيها كالسهم كما يقرا احدنا قل هو الله احد. 300,000 حديث لا يدخل له إسناد في إسناد ولا رجل مكان رجل ولا متن مكان متن أبدا، يمرق فيها يعني يذكرون في ترجمته أن أبا زرعة الرازي وأبا حاتم الرازي كان يجلسان بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي شيخ الكتاب. والبخاري يمر في العلل مرور السهل. فهذا الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث يصنف كتابه في قرابة 20 عاما. أهو الواحد مننا الآن يقعد كده 3-4 ليالي يطلع له كتاب ويطلع جزء ورا جزء ورا جزء. الله يرحمه الشيخ المطيعي كان يقول عندهم إجهاد هل تأليف تحقيق. كان من 30 سنة قلما تعرف اسم محقق جديد. كان المحققون قلة، الشيخ عبد الرحمن بن المعلم اليماني والشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد محمد فؤاد عبد الباقي عبد السلام هارون محمد أبو الفضل إبراهيم علي البجاوي محمد إبراهيم زايد. كان مجموعة كده بيحققوا الكتب. فقلما كنت تجد اسما جديدا. ليه؟ ما كانش في ذلك الوقت الشهادة العلمية ملأت الدنيا وأصبح الوصول إلى الفائدة قريب المنال. في النهاردة بقى كل سنة أبو عبد الله الأثري أبو عبد الرحمن الأثري أبو محرفئة. حتى كان كل شيخ الألباني صارت الأثري موضة العصر. موضة العصر. عشرات المحققين اللي أنت ما تعرفش من أين جاء ولا تعرف قدرهم من العلم ولا تعرف هل زكاهم العلماء أم لا، يلعبون بالتراث ويسرقون جهود الناس. وأي رجل يعني مثلا دارس كتب الشيخ الألباني يعلم أن أكثر هؤلاء يسرقون تقاليد الألبان. بس أنت عارف اللص الظريف الخفيف اللي مش عايز يتكسر يسرق بقى إيه ويغير تخريج الألبان شوية. إذا كان الألباني جايب كتاب جزء وصفحة هو يجيب رقم حديث. إذا كان الألباني جايب رقم حي يجيب لك جزء وصفحة. إذا كان الألباني مثلا بيعجز فرع الجولان لا هو يعجز فرع السلفيين وهكذا. والعملية مكشوفة. إذا مثلا الألباني قدم البيهقي على أحمد أو أحمد على البيهقي يقدم لك ويرتب لك ومش عارف إيه الكلام ده وكذلك على فن الكشف. لكن أهل الصنعة يعلمون أن هذا مشروط وهذا مبتكر. فخرج كثير جدا من هؤلاء الناس يكتبون الكتب العلماء المتقدمون ما كانوا يفعلون ذلك. مرة محمد بن أبي حاتم الوراق سمع واحد كده من أهل العراق، أنت عارف أهل العراق كانوا ينتقصون الأفاضل. فسمع واحد يقول إن البخاري لا يحسن يصلي فوجعته الكلمة دي فنقلها للبخاري. قال له تبدأ في واحد بيقول إن البخاري لا يحسن يصلي، فقال البخاري لو شئت لسردت لك 10,000 حديث في الصلاة 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي هذا. إذا كنت عايزني أسرد لك 10,000 حديث في الصلاة خصوصا سردتها لك قبل أن أقوم من مجلسي. إذا اللي عنده 10,000 حديث في الصلاة يعرف يصلي. فالإمام البخاري صنف كتابه على أوثق القواعد العلمية المعروفة عند أهل الحديث. فنحن إذا علمنا كيف صنف البخاري رحمه الله كتابه ثم كيف وضع أهل الحديث الموازين في نقد الرواية وفي قبول الأخبار لعلمت عظمة المحدثين وعلمت مدى قدر جميلهم في عنق الأمة. هم الذين تركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا ملذاتهم وشهواتهم في سبيل تحقيق لفظة واحدة. يعني في قصة ذكرها ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين من طريق أبي نصر الوراق. يقول أبو نصر الوراق هذا متروك لكن القصة وردت من طريق الطيالسي أبي داود الطيالسي عن شعبة ونبه عليها الحجاج المجلي في كتاب تحفة الأشراف، فالقصة سابقة. يقول أبو نصر والراس: جلسنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص الحديث من هنا، وشعبة كان خارج من إيه؟ من باب الدار. سمع بقول الحديث أم له ألمين وخذلك وداخل ثاني الدار. كان شعبة معاه عبد الله بن إدريس. المهم قعدوا على قد ما قعدوا في الدار، وبعدين شعبة طالع لقى أبو النصر أبو الحارث الوراق نصر بن حماد، أبو الحارث الوراق مش أبو نصر سبق لساني، أبو الحارث الوراق اسمه نصر بن حماد. هم طلعوا بعد القعدة بتاعتهم لقى عمال يعيط. قال هو بعد يبكي يعني، هو علو له عين يعيط. فقال عبد الله بن إدريس: إنك لصمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، وسرد شعبة قصته مع هذا الحديث. شعبة ده كان حافظ ألوف مؤلف، فلو كان عشر ثلاث حديث بس لهم القصة اللي أنا هحكيها دي لعلمت مدى ما بذله شعبة في طلب الحديث وفي تصحيح الحديث. قال: أنا سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، قلت له: سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ إنما شعبة سأل أبا إسحاق لأن أبا إسحاق كان مدلسا، كان يدلس تدليس الإسلام، تعرف، عشان أوري لك خطورة المسألة. وليه شعبة لف الدنيا وراء الحديث ده؟ خشية أن يكون أبا إسحاق دلسه. إيه معنى دلسه؟ تعرف الدلس اللي هو اختلاط النور بالظلام، لسه يبقى داخلين في بعض، يعني مش ظلام 100%. فيقال: فلان دلس، أي فعل شيئا في الخفاء. فتدليس الإسناد خصوصا ده اللي احنا نتكلم عليه، العلماء بيعرفوه بيقولوا: هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. إزاي؟ يعني مثلا لا سمح الله انا شيخكم مثلا، ماشي، وعندي اسانيد اقول حدثنا فلان عن فلان وانتم تلامذه، ماشي، معلش انا بس بضرب مثال يعني، كلام على المجاز وليس على الحقيقه. انا مثلا في زمان الامام احمد، ماشي، مثلا يعني عشان نقصر بس الاسناد، سأقول: حدثني وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن علقمة مثلا، أو عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. خلاص كده تحفظ الإسناد ده ولا نكتبكم بقى في دوائر الضعفاء المتروكين؟ ادي عندنا ايه، بلاش نطول الاسناد، نجيب اسناد صغير. انا مثلا من طرف الامام احمد قلت: حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس. خلاص كده صغير، اسناد صغيره، سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس، اسناد مذهب. انا اللي قلت حدثنا سفيان. طب انت لما تحب تروي هذا الحديث عني هتقول ايه؟ تقول: حدثنا فلان اللي هو المذكور، ماشي، قال حدثنا سفيان، ادي المذكور اهو، خلاص، ادي واحد، قال حدثنا ابن عيينة، ادي اثنين، عن الزهري ادي ثلاثة، عن انس ادي اربعة. يبقى انت بينك وبين الرسول عليه الصلاة كام؟ اربعة. انت تلميذي وأخذت مني وثبت لقاؤك بي. وبعدين حصل لك ضرب خفت فغبت عن المجلس بتاع النهاردة. طب أنا قلت في المجلس ده 10-15 حديث جداد وانت غايب، وأنا بقى لا أعيد مجلسا فبكررش الحديث اللي بقوله. فأنت لما رجعت من السفر سألت زمايلك خدتوا ايه؟ فقلنا لك والله احنا خدنا 10-15 حديث جداد. طب انت لما تحب ترويهم بقى ترويهم عني ولا ترويهم عن زميلك؟ عن زميلك، ما انت ما حضرت خلاص كده. فلو رويتهم عني ولم تسمعه مني يبقى دخلنا بقى في الدائره الحمراء، يبقى مدلس يبقى كذاب. إذا قال حدثني يبقى كذاب، وإذا قال عني فمدلس. فيبقى أنت بقى عشان تروي الأحاديث اللي فاتتك دي لابد أن تقول حدثنا فين عن المذكور، قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس. يبقى بينكم من أبطيل كام؟ يبقى نزلت درجة ولا لا؟ بدل ما كان بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 4 فبينك وبينه كام؟ 5. والعلوم اللي هو انك انت تقلل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان شهوة عند المحدثين، يصرفوا الاموال عشان الواحد منهم يعلو درجة، فيقوم يصعب عليك يقول بقى بعد ما كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 4 يبقى بينه وبينه 5، فيعز عليك المسألة دي. فتقوم تعمل ايه؟ تقوم تسقط صاحبه وترويه عنه. خلاص كده. يبقى نرجع بقى لتعريف التدليس. قال لك هو ان يروي الراوي اللي هو صاحبنا اللسان عن شيخه الذي سمع منه وثبت لقاؤه به وهو من تلاميذه ما لم يسمعه منه لانه كان غايب. التعريف واضح ولا فيه صعوبة؟ فده اسمه تدليس الاسناد، وده اكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد، تدليس الاسناد. فابو الحق السبيل كان ساعات يسقط واحد من الاسناد ويقول عن فلان، طب واحد يقول طب ما هو كده ما يبقاش كذاب ليه؟ نقول اصل كلمه عن فيها شوب اتصال، يعني لها وشين كده، وش في الانقطاع ووش اخر في الاتصال. يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت حدثني ابن تيميه ينفع؟ حد ممكن يلتبس عليه ان الكلام ده كذب؟ ليه؟ ببساطه شديده، لان ابن تيميه ميت سنه 728 واحنا بقى في القرن 15. لكن لو قلت عن ابن تيميه انه قال، حد يقدر يبرئني ولا يبصني كده بعين رضيه؟ ها؟ لا. ليه؟ انت هتقول لي ازاي عن هو سمعت منه؟ اقول لك انا قلت انا سمعت عن يا اخي عن كتب. خلاص كده؟ يبقى اذا لفظك عن واسع. فالمدلس كان يقوم راكبها وداخل بها على مين؟ على المحدثين. ما تقدرش تقول له انت كذاب، لان يقول لك انا ما قلتش حدثني. عشان كده اللي بيدلس عمره ما يقول حدثني ابدا، لو قال حدثني يكذبوه ويقولوا كذاب ويصفوه على طول. لكن كل يقول عنه. ولذلك انتم مثلا بتقرأوا في كتب الحديث فلان مدلس وقد عنعنه كده، قد عنعنه اي رواه بلفظ عنه عشان مش حد يعرف ينسبه. المهم ان ابو الحق السبيعي كان ممن يدلس حديث الاسناد. شعبه بن حجاج كان يكره التدليس جدا وما يطيقوش، وكان يقول التدليس اخو الكذب، وكان يقول لان اشرب من بول حمار حتى اروي ظمئي احب الي من ان ادلس، وكان يقول لئن ازني احب الي من ان ادلس. طبعا العباره واضح انها خرج مخرج التمثيل، والا يعني لو كان لابد يزني ولا يدلس لا يدلس، ها؟ لكن ده المساله خرج مخرج الايه؟ التمثيل، كقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده مش حريه الكفر، ها؟ مش حرية الكفر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوز. يعني لو ذهب لأبي بكر الصديق ينفع يشهد مكانه؟ ما ينفعش. وفي قول إبراهيم النخع لما واحد جاي يسأله عن العقيقة قال له عق ولو بعصفور، مع أن العلماء اتفقوا أن العقيقة لا تحل لا بالعصفور ولا بالبط ولا بالوز ولا الكلام، إنما تكون مما من الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام. المهم أن شعبة كان شديد النكير على المدلسين، فأبو الحق تبع المدلس فهو ما كانش بيقبل منه أي حديث لما يسأله أنت سمعت هذا من شيخك ولا لا. فلما سمع هذا الحديث من أبي إسحاق قال له أسمعته من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب، يبقى أكيد عملها. طالما غضب وزعل ونرفز وساعة وقال له مرضاش أكيد عملها. فكان جالس في المجلس مع أبي إسحاق السبيعي مسعر ابن كدان. مسعر ابن كدان أحد لأئمة الثقات الكبار الحفاظ. كان أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف. تعرف يعني المصحف؟ يعني كما لا يوجد في المصحف نقطة زيادة ولا فصلة زيادة ولا حرف زيادة، كذلك مسعر في حفظه هو كالمصحف، مسعر المصحف. فمسعر بن كدام لما لقى شعبة غضبان وبتاع، وأبو لما لقى أبو إسحاق غضبان وشعبة مصر يعرف سمع ولا ما سمع، قال له يا شعبة إن عبد الله ابن عطاء حي بمكة. اخطف رجل. طب ده شعبة ده كان فين؟ كان في البصرة. فقال له اخطف رجلك لمكة، هم عندهم صواريخ ولا عندهم عربيات لا حيركب جمال وبحوش وعمر وبغال وغير كم شهر على نوصل مكة؟ ها؟ قال له كنت عايز تتأكد اخطف رجلك لحد مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. المهم إن هو خرج من البصرة وذهب إلى مكة فلقي عبد الله بن عطاء رجل وكان رجلا شابا، قال له حديث الوضوء. قال له عقبة بن عامر يا سلام على الفراش، هو عن الوضوء مفروض غير حديث واحد؟ أول ما يقول له حديث الوضوء يقول له عقبة بن عامر ليه غصرة يعني فهموها كده. قال له عقبة بن عامر؟ قال له نعم سمعته من عقبة بن عامر. قال لا لا. فدينا بقى في الشغل بقى، يبقى عملها أبو الحق السبيعي فقط ناس. خلي بالك من عدد الساقطين من الإسناد. قال له لا إنما حدثني سعد ابن إبراهيم. سعد ابن إبراهيم ذا مدني أهل المدينة. قال شعبة لقيت مالكا في الحج فقلت له حج سعد ابن إبراهيم؟ قال ما حج العام. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة فلقيت سعد ابن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، ولكن حدثني زياد بن مخراط من عندكم خرج من الغصرة. قال فانحدرت إلى زياد وأنا كثير الشعر وثق الثياب فقلت حديث الوضوء أسمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. وقال ليس من حاجتك. قال فما بد؟ قال له مش انت يعني مش هينفعك، فرجل بتاخد البضاعة الجيدة والأسانيد القوية المتينة فده مش هينفعك. قال له لا بد. قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتين. قال فدخلت الحمام وغسلت وغسلت ثيابي وأتيت. قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني شهر بن حوشب. فقال له شهر عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. يبقى صار كم واحد؟ أربعة. عرفت التدليس عليه؟ وشعب نفس الدنيا عشان إيه؟ حديث واحد. لو كل لو عشر ثلاث حديث عن بشعبة كل حديث له قصة زي دي لوجب لنا ان نكبر، لوجب علينا ان نكبر شعبة ونعرف المحدثين عملوا ايه، حتى جمعوا الاحاديث من من الاثار وصنفوها وضعوها في الكتب وهيئوها. قال شعبة: حديث صعد ثم نزل، دمر عليه لا اصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان احب الي من آلي ومالي. لان فيه فضيله عظيمه، من توضا فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، فضل عظيم. طبعا لا يفوتني ان انبه ان هذا الحديث صحيح، لكن ليس من الطريق الذي انكره شعبه. برضو الفضيله ثابته بحمد الله كما في صحيح مسلم، ولكن من طريق اخر ومن وجه اخر غير الوجه الذي وقع لشعبه ابن الحجاج رحمه الله وانكره. فتصور بقى لما العلماء والمحدثون يجوبوا في الاثار ويصنفوا الكتب ويرتبوها كما يعني ذكر السيوطي رحمه الله وهو يذكر اهل الحديث وتصنيفهم للكتب، قال: وأول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي. أول جامع للأبواب اللي هو باب الطهارة والصلاة والزكاة، الكلام ده الأبواب الفقهية يعني أو الأبواب المتشابهة. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك، ولد المبارك اللي هو ابن المبارك. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول هو البخاري يعني على الصواب في الصحيح أفضل. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوه ما نصيرا، وليس تلك الفئة صح منهما وبعد القرآن ولهذا قدما. يعني ليس بعد البخاري ومسلم أصح بعد القرآن أصح من البخاري ومسلم. إذا العلماء الكبار كابن جريج وهشيم ومالك ومعمر بن راشد الحداني أبو معمر البصري أبو عروة البصري وابن المبارك دول صنفوا على الأبواب، إنما أول واحد جمع الحديث الصحيح واقتصر عليه هو البخاري ثم مسلم. واتفق العلماء أن البخاري أفضل من مسلم وأحاديثه أقوى وشرطه أمتن من مسلم رحمه الله، لكن ليس بعد القرآن أصح من هذين الكتابين. إذا نظرنا إلى طريقة جمع العلماء للحديث وتصنيفهم لهذا الحديث ووضعهم القواعد التي شهد الأعداء قبل الأصدقاء أنه لم تتفسر أذهان بشر القط في أمة من الأمم إلا في أمة المسلمين عن مثل هذا العلم إلا فيه. يعني ولد سيهر ده مستشرق محترف على الإسلام وأهله، قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. انت عارف أصح إسناد عند النصارى للإنجيل لانقطاع فيه 300 سنة، يعني انقطاع يقصد فيه قرون وأمم، انقطاع بين واحد وواحد 300 سنة. احنا عندنا الانقطاع لو ثانية واحدة يسقط ذي الحديث. تعرف ابن معين، وابن معين ده حبيب رحمة الله عليه، حبيب يعني المشتغلون بالحديث يحبون ابن معين. أبو زكريا ده بقى كان له أفشات حلوة كده، يدخل مثلا المجلس، انت عارف المحدثين ده كانوا تعبانين رايحين جايين ما بيناموش، فيعني لو واحد منهم عسله في المجلس تعسله كده ونام نومه يبقى معذور غلبان بنكس بقى اليومين ما نامش. شوف ابن ابي حاتم الرازي بيقول دخلنا مصر فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا. مش لحظة 7 شهور. نهارنا نطوف على الشيوخ وليلنا ننشف ونصحح. يقول ففي يوم من الايام ذهبنا الى درس شيخ فقالوا لنا مريض. قلنا فرصة نأكل فرصة بقى طالما المحاضرة الشيخ جاب هيبقى عندنا ساعة زمن نروح السوق وناكل بقى قبل اللي بنفتنا فيه. فراحوا ايه قال فاشترينا سمكة عظيمة كبيرة. هم خدوا السمكة وراحوا الدار كان موعد الشيخ اللي بعديه جه. تركوا السمكة في البيت وراحوا بقى للشيوخ يلفوا ويكتبوا بتاع 3 أيام مش عارفين يقربوا من السمكة دي. قال حتى خشينا أن تفسد فأكلناها نيئة. قالت وجع بطني ولا اخترت حاجة وخذلت وكانها نيئة. ايش وقت طول النهار بلف ورحلتهم كانت مديدة وطويلة. أبو حاتم الرازي يقول إنه دخل من الري لنيسابور لخراسان للقدس للشام لمصر ورجع عدى على رجله 7,000 فرسة مجيها على رجله. يبقى العداد بتاعه قلب كم مرة؟ ها؟ قلب العداد كم مرة لما يمشي 7,000 فرسة على رجله؟ قال ثم تركت العد. ليه؟ حياته كلها لفت بلف. فطبعا كل النهار بلف وبتاع. فممكن واحد يجي المجلس يقعد جنب العمود يسمع الشيخ ممكن ينام له شويه كده. ابن معين ده كان بيحب يصطاد الحاجات دي. يوم جاي في مجلس كله عمال يكتب ابن معين ده ايه عمال يقلب بقى بصره رايح جاي. ما هو بقى نصب نفسه حارسا على حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. نصب حياته للمهمه دي. فيقوم بقى ايه الشيخ يقول حدثنا فلان مثلا عن فلان عن الاعمش. انبص لقى واحد عند الاعمش كده وام ايه وام نايم كده خلاص يكتب كده. لما وصلنا الى الحديث الفلاني عند الاعمش نام فلان خلاص كده وما صحيهوش يسيبه ينام راح. نام له 5 دقائق 10 دقائق الشيخ ام اي حديثين 3 4 5 وام جاي في الحديث العاشر وقال عن الاعمش ام صحيحنا ايه بس كده. قال الأعمش الحمد لله ما فاتنيش حاجة. خلي بالك إن فاتوا 10 أحاديث بس المشكلة إن جاء عن الأعمش برضه صحي وهو بيقول عن الأعمش خلاص. أم قال عن الأعمش عن فلان أم بدأ يكتب عن فلان يبقى ركب إسناد غلط ولا لأ؟ حط يكتب إسناد غلط على متن غلط ولا لأ؟ على متن غلط. يعرف بقى يحيى بن معين ان الجدع اللي نام ده فاتوا 10 أحاديث. الاحاديث الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا ثاني كذا. يصادف بقى ان صاحبنا بقى قاعد بقى شيخه وعمال يحدث وحدثنا بن عبد يقول له كذا لم تسمع هذا. ليه؟ قال له انت كنت نايم نمت من الحديث الفلاني للحديث الفلاني واذا ما كنتش مصدقني اصحابك جميعا لا يوجد حديثك هذا عندهم عن الأعمش. فكنتش مصدقني كلهم كانوا قاعدين معاك. خلي واحد منهم يطلع ان الحديث الفلاني من رواية الأعمش عن فلان يبتدي يشوف الحديث هو ما يلاقيهوش عند ولا واحد. يبقى دخل له حديث كحديث ولا لا؟ اسناد اسناد ولا لا؟ قفشوا ابن معين ده او ام مسجله العملية دي. كانت حياتهم كده كانت حياتهم كده. مرة أحمد بن حنبل رحمه الله وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مثال لرفقاء الطلب والأحبة في الله وكانوا بيعظموا بعض. يا ريت طلبة العلم يعظموا بعض يحبوا بعض ويتقوا الله في بعض. ما كانش أحمد بن حنبل ينادي أبدا يحيى بن معين باسمه على الإطلاق ولا يحيى ينادي أحمد بن حنبل باسمه أبدا إنما كان يناديه بالسنة. مرة عرض على الإمام أحمد إسناد فيه رجل ما كانت الإمام عارف الرجل ده حاله إيه كذاب ولا ثقة ولا مغفل ولا. فقال ليس أن أبا زكريا هنا. فواحد قال له وماذا تفعل به؟ قال ويحك إنه يحسن هذا الشأن. شوف يتواضع له ازاي مع ان الامام احمد امام كبير مقدم فيما وفي الحكم على الرواه، لكن لا يهضم حق يحيى ابي زكريا. فمر الامام احمد جاي كده، فلقى يحيى اسماعيل قاعد فروض من كده ومعاه صحيفه وعمال يكتب احاديث، كل ما واحد يقرب منه يكتب الصحيفه دي عشان مش حد يعرف هو بيكتب ايه. فلما جاء الامام احمد قال: ماذا تكتب يا ابا زكريا؟ قال: اكتب صحيفه ابان عن انس. ابان بن ابي عياش ده متروك الحديث، وكان شعبه من اشد المنكرين عليه، وكان يتكلم فيه بكلام قوي. فابان بن ابي عياش لما شعبه اتكلم فيه، وانت عارف العلماء الربانيين اذا جرحوا رجلا فجرحه لا يندل، اذا جرح واحد خلاص يبدا الجرح ينزل. عشان كده اياك ان تتعرض للعلماء الربانيين يتكلموا فيه، ولو واحد منهم يتكلم فيه هتسقط مش هتقوم لك قائمه، فخلي بالك. فشعبه لما اتكلم في ابان، فابان قال: يا جماعه خليه يحل عني بقى يا شيخ عني. وراح ابان لحماد بن زيد قال له: خليه يعمل فيه معروف بقى، عمال يتكلم فيه والعالم كلها تجنبوه. فحماد بن زيد مره طالع للصلاه فوجد شعبه ركب البغله، فامسك بلجام البغله وقال له: يا ابا بسطام. هي دي كنية شعبه، ابو بسطام اللي هو الضخم الذي يحدث عن الضخام، ده الشيخ سيدنا حدثنا الضخم عن الضخام ابو الخير ولا شعبه الخير ابو بسطام رحمه الله. المهم قال له: يا ابا بسطام الا تكف عن ابان؟ قال له: لا. قعد يقول له: طيب معلش وبتاع مش عارف ايه. حماد بن زيد امام كبير كان له خاص. فشعبه قال له: طيب سيبني كده ثلاث ايام استخير فيه. شوف بقى انا استخير فيه بقى لما اشوف هنوصل معاه لايه. بعد ثلاث ايام قبل حماد بن زيد قال: لا استطيع السكوت عنه، انه يكذب على رسول الله، لا شك عنه ولا جنه ابدا، وما سكت عنه. المهم ان ابان بن ابي عيسى له صحيفه عن انس كلها ساقطه، كل الاحاديث بتاعتها مضروبه. فابان اكتب ابان قدامك كده في الهوى كده، واكتب تحتها ثابت. قريبه من بعضها ولا لا؟ قريبه من بعضها، لا سيما زمان كان الناسخين كتابتهم عفاريت كده، دخلوا الحروف في بعضها، والناسخ ما كانش عنده وقت، ما كانش بيرفع القلم كده، كل شغله كده تبقى عايز تكتب الكلمات ويعرف الكلمات اخرها ايه، ما انتش عارف اخرها ايه، واخد بالك؟ ويعرف الكلام ده الذي عانى المخطوطات وعالجها بالذات الجماعه القدامى. فثابت وابان وهم الاثنين لما بيكتبها الكتابه العفاريتي دي والاثنين زي بعض. طب ثابت عن انس، ثابت بن اسلم البناني ده ألمع الرواة عن أنس، وهو ثقة ثبت حافظ جليل القدر، لازم أنسا 40 سنة. خلاص، يبقى لما يجي لك حديث ثابت عن أنس تعمل إيه؟ تديله تعظيم سلام على طول، تقول له اتفضل جواز مرور. ليه؟ ثابت عن أنس علامة الجواز. طب وأبان عن أنس، شوف الكدر أبان عن أنس. فممكن الاثنين يتلخبطوا ببعض. إذا أبان بقت مكان ثابت يبقى الحديث الموضوع الكذب مررناه وبقى صحيح. فأم يحيى بن معين عمل إيه؟ قال لك أحسن حاجة عشان أريح دماغي أحفظ صحيفة أبان كلها. فإذا جاء رجل فحرق أبان وخلاها ثابت وحاول إنه يمرر علي الحديث وخلينا أبلعه، أقول له كذب، بل هذا عن أبان عن أنس مش عن ثابت عن أنس. فالعجب أنهم كانوا يحفظون حتى المكذوبات ليدافعوا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولهم في ذلك أعاجيب، يعني أفنوا أعمارهم في وضع أسس وقواعد هذا العلم. فمن عجب إن الشهر الماضي طبعت امرأة، قالوا لي انها طلعت في التلفزيون والكلام ده اتنشر في مجلة قالت ان العلماء السخاء. ما هي امرأة واخد بالك، العلماء السخاء قالوا ان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا 17 حديث فقط. فاحنا مش عارفين نجيب الحديث ده كله منين. شوف الغبن وشوف الهوان. عشان بقول لك ان جمعيه الرزق بالحيوان لها صرف اقوى من لجنه كبار العلماء، لان ما عندناش لجنه كبار العلماء. امراه تطلع تقول هذا الكلام في بلد الازهر ولا تحاسب. ليه اللي بيحصل في الدنيا ده؟ يعني بلغ الهوى بنا لدرجه ان امراه تتكلم في علم الحديث، مع ان علم الحديث هو علم الذكران من العالمين. مفيش امرأة تدخل في علم الحديث ولا سمعنا بامرأة خط محدثة، بمعنى النقل ان امرأة ناقدة يعني تعرف الفهم الضعيف. اكثر يعني ما تحرزه امرأة انها تحرز الوئي الكتاب، يكون عندها سند، اخذت نسخة، اخذت جزء، اخذت مش عارف ايه وتروي بس كده. لكن تتكلم بالاسانيد وتقول هذا صحيح وده زاد الثقة وده شذوذ وده مش عارف ايه، الكلام ده الكلام بتاع النسواء. ها والنسوان لغة عربية فصحى عشان برضو ما يجعلوش مننا. لكن هذا العلم، علم الحديث ونقد الأسانيد والتذوق والملكة والكلام ده، هو علم الذكران من العالمين. فلما يصل بنا الهوان ان امرأة تتكلم وتقول ان لم يصح عن النبي الا 17 حديث، فمش عارفين جابوا الحديث دي كلها ليه. فعلم الحديث يا جماعة، الدروس هذه الدروس التي نلقيها، القصد منها هو بيان منهج المحدثين في قبول الأخبار، وذلك عن طريق الإسناد. بنقرأ الإسناد، إسناد البخاري قراءة صحيحة، ثم نذكر لطائف الإسناد والصنعة الحديثية اللي البخاري استخدمها في الإسناد بتاعه، ونقف أيضا على بعض النكات التربوية.